بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك في موطئه إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان من جمع له الحسن جميعا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه أهل المراتب الرفيعة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من عظم الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الأحاديث المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ويروي لنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء الحديث في الصحيحين غيرهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عند المسجد الحرام فتبين مكانة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومضاعفة الصلاة فيه إلى الألف. والصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا على نظر بين أهل العلم في من خصصها بالفرض والجمهور على أن ذلك يشمل الفرض والنفل بل يمتد إلى بقية الحسنات والطاعات كما يشهد له حديث أن رمضان بمكة خير من 100,000 رمضان في غيره فدل على أنه لا يقتصر مضاعفة الثواب على الفرض والنفل من الصلاة بل ومن الصوم أيضا وبقية الطاعات والعبادات أنها تتضاعف. فمضاعفتها في المسجد النبوي إلى 1,000 صلاة فيما سواه باستثناء المسجد الحرام. وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي الشريف وبمئة، فهي تعدل 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000، وهو الذي جاء فيه الحديث وأن الصلاة في مسجد بيت المقدس 500 صلاة. ويذكر عن الإمام مالك رضي الله عنه القول بتفضيل المدينة على مكة المكرمة، وعن جماعة من الصحابة منهم سيدنا عمر بن الخطاب وغيره، ومنهم من بعدهم من التابعين وتابع التابعين والجمهور وما مال إليه الشافعي، أن مكة خير بقاع الله سبحانه وتعالى، خير بقاع الأرض عند الله جل جلاله، كما يشهد له الحديث عند الهجرة: إنك لخير بلاد الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرجت. وهذا فيما يتعلق بعموم المدينة دون الموضع الذي ضم قبر المصطفى، أما الذي ضم أعضاء المصطفى وجسده الشريف، أما البقعة التي ضمت أعضاءه فباتفاق الأولين والآخرين من القرون أنها أفضل البقاع وأحبها إلى الله قطعا، وصرحوا بفضيلتها على العرش والكرسي وبقية الكائنات التي خلق الله، لمكان أفضل الكائنات وسيد الكائنات وحبيب الرب مكون الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من قال بتفضيل المدينة على مكة استثنى منها بقعة الكعبة المشرفة، بقعة المكعبة المشرفة، أن يعني بقية المدينة غير القبر الشريف ليست أفضل من الكعبة المشرفة، ولكن أفضل من بقية أجزاء مكة. وعلى كل الأحوال فالفضل في الأماكن راجع إلى النص والتوقيف من الحق ورسوله، وهذا مؤدى اجتهاد أرباب المعرفة والعلم، فنظروا في هذا. فمنهم إذن من أول قوله خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فقال أن مما سواه بيت المقدس، والصلاة في بيت المقدس بكم؟ 500، فيصير الصلاة إذا على هذا القول في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة في بيت المقدس، يعني 500,000، لأن الصلاة في بيت المقدس 500، وخير من 1,000 صلاة يعني 500,000، فتضاعف في المدينة 500,000. وعلى كلين الجمهور على غير هذه التاويلات، وعدوا أن القول الفصل ما قال أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وأن الصلاة في مسجده الكريم 1,000، وأن الصلاة في بيت المقدس 500. المراد في غير في كل واحد منها، أن غير المساجد الثلاثة، في غير الصلاة في كل واحد منها، ولا في غير أي في غير المساجد الثلاثة، يتضاعف في مسجد مكة 100,000، وفي المسجد النبوي 1,000، وفي مسجد بيت المقدس 500، باعتبار ما عدا المساجد الثلاثة من بقاع الأرض كلها. وفي هذا تفضيل الأماكن بسر من إرادة الحق جل جلاله واصطفائه، حتى يضاعف الثواب فيها، ولا دخل لهذا في كسب الإنسان ولا في اجتهاده. والذي يصلي من أبناء مكة وقد ولد بمكة المكرمة تضاعف له هذه المضاعفات، وهو لم يرحل ولم يعلو في موطنه في محله ولم يعمل شيء زائد على من يصلي في الأماكن الثالثة أخرى، ولكن تضاعف صلاته لأجل المكان. ثم أن هذه المضاعفة الشريفة هل يدخل فيها بعد ذلك مضاعفات الجماعة 27 درجة، السواك ركعتين بخير من 75 ركعة بغير سواك. ونظر بعض العلم إلى واسع فضله وأنه ممكن يدخل هذا في هذا، فتكون إذا أنت صليت صلاة جماعة ب27 تضربها في الألف في المسجد الحرام ترجع 27,000، فإذا كانت ركعتين تضربها في 70 ركعة كذلك، وهكذا ما. فإذا كانت في رمضان فالمضاعفة في رمضان إلى 70 أو إلى 1000 على المطل في الروايات، وفضل الله أوسع لكل من عمل مخلصا لوجهه قاصدا وجهه الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. وقال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. ولكن هذا على وجه العموم، كل من صلى في هذه الأماكن فأي صلاة مقبولة فله بألف صلاة. وذلك أيضا فيما جاء أن في مسجدي هذا، المراد الذي كان في حياته صلى الله عليه وسلم فقط، أو مهما امتد ومهما اتسع كما يروى في بعض الروايات، ومال الإمام النووي ويروى إلى الأخذ بالإشارة هذا وقدمها على الاسم، وقال إن من صلى مثلا على هذا الميت فلان بفلان فغلط في الاسم، فالإشارة مقدمة الاسم، فجعل الإشارة محصورة على المسجد الذي كان في حياته. وينبغي أن يحرص المؤمن أن يصلي في المسجد القديم، ولكن الذي عليه كثير من أهل التحقيق أنه مهما امتد المسجد فهو مسجده، وحتى يروى فيه مسجدي ولو امتد إلى صنعاء لكان مسجدي إلى غير ذلك. كذلك المسجد الحرام بالاتفاق أنه مهما اتسع مهما كبر فهو كذلك، بل النظر أيضا والقول هل المضاعفة في خصوص المسجد أو تعم بقية أجزاء المدينة أو أجزاء مكة المكرمة. منهم من سحب ذلك على عموم مكة، بل منهم من سحبه على عموم الحرم الذي يحرم فيه الصيد، فكل هذه البقعة يتضاعف فيها. ولا شك أن المضاعفة لابد منها، لأن بقعة مميزة وحرم الله فيها ما لم يحرم في غيرها من صيد وقلع شجر إلى غير ذلك، فلا شك أنها فرق بينها وبين بقية بقاع الأرض. ومنهم من عممت مضاعفة الثواب من المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، فكذلك الأماكن الشريفة يتضاعف يتعرض الإنسان في مضاعفة الثواب إذا أطاع، ويتعرض لمضاعفة العقاب إذا عصى، والعياذ بالله تبارك وتعالى، أعاذنا الله من ذلك. وبذلك كان ابن عباس يحب الخروج إلى الطائف، يقول: ما رأيت بقعة يؤاخذ الله فيها على الإرادة إلا هذا البقعة، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما قال ومن يلحد إلا من يريد فيه بإلحاد بظلم، فأخذ على الإرادة في ذي البقع بقية الأباكن ما يؤخذ بالإرادة إذا صممت وعزمت أو فعلت، ولكن هذه تقع فيها المؤاخذة بمجرد الإرادة، فكان يهابها. وللمجاورة فيها شان مهما كان بالأدب مع الله ومع بيته ومع حرمه، وملازمة الإقبال عليه جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في النص أيضا أن صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسجدي، 100 صلاة في المسجد النبوي، أنه 100,000 ترجع، وهي هناك 100,000. فهذه النصوص رجحت القول بأن الأمر على ظاهره في أن الصلاة في المسجد الحرام أعظم، ثم في المسجد النبوي، ثم في مسجد بيت المقدس. والمضاعف هذه ترجع إلى الثواب فقط، معلوم ما تتعدى إلى الإجزاء بالاتفاق، فما يمكن واحد سيب صلوات فرائض أو نوافل جاب يقضيها في ذا المكان، يقول الثواب يتضاعف، لكن القضاء ما تقدر، الفريضة بفريضة واحدة ما يتأتى بمئة ألف ولا يقول سيب خمسين صلاة ستين صلاة قال بقضي مرة واحدة في الحرم المكي والحرم يقول لا لا ما لابد أن تقضي بعدد ما فات عليك في أي بقعة كنت ولو كنت حيثما كنت لابد أن تقضي العدد كامل إنما من مضاعفة الثواب نعم هو ثوابها كألف وثوابها كمئات ألف وفوقها والله يضاعف لمن يشاء ولكن كالإجزاء لا تجزي إلا عن عدد واحد فيما فات عليك من الصلاة وهكذا علمنا القول بعموم ذلك للنوافل والفرائض ولبقية الطاعات والحسنات في تلك البقعة المكرمة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن حرمه الكريم من حدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عد فهي أماكن يجب أن تهاب يجب أن وكما سمعتم إذن الإشارة في كلام الحبيب عمر بن حامد الجيلاني وشان سيدنا مالك وموقع إمام دار الهجرة إلا وهو معظم للبقعة ومن فيها لأجل من فيها ولم يكن يحب أن يلبس النعلين في المدينة المنورة ولا أن يركب على دابة ويقول أستحي من الله أن أطاب حافر دابتي أن عليه تربة تردد فيها جبريل بالوحي على رسول الله ومشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ من تعظيمه أنه إذا أراد قضاء الحاجة خرج من حدود الحرم كله ولكن كان هو في مجاهدته له أكلة في كل ثلاثة أيام في ثلاثة أيام يأكل وقع واحدة أكل واحدة لهذا ما يحتاج الخروج إلى قضاء الحاجة إلا قليل ويخرج خارج حدود الحرم كله وبهذا التعظيم والمحبة رفع الله قدره ونفع الله بعلمه وانتشر علمه في الآفاق عليه رضوان الله تبارك وتعالى ومن المعلوم تفضيل البلدتين الكريمتين بالاتفاق واسمه هذه محل مولده وبعثته نشأته وبعثته وهذه مهاجره ومحل مرقده ووفاته وقبره صلى الله عليه وسلم فماشي بقع في الأرض يدور الخلاف أيها أفضل إلا حيث ولد ونشأ ووحي إليه أو حيث هاجر ودفن وتوفي صلى الله عليه وسلم فقط ماشي بقع ثاني تنازع هذه البقع إلا وما جرى خلاف إلا ما بين هاتين البلدتين الكريمتين المعظمتين زادهم الله تكريما وتعظيما وتشريفا وحفظهما من جميع الآفات والعاهات وخلص بيت المقدس من أيدي المعتدين والظالمين والغاصبين وأورد لنا الحديث الآخر ومن أبعد ما يروى من الأقوال أن المراد بالمضاعفة في المسجد الحرام في الكعبة هذا بعيد وإنما يطلق المسجد على ما حوالي الكعبة على البيت الحرام وقيل هو مسجد الجماعة وقيل جميع مكة وقيل جميع حدود الحرم كما سمعت ثم ذكر لنا حديث سيدنا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي والحديث إذن في الصحيحين رواهما البخاري ومسلم بعد الإمام مالك عليه رضي الله أخرجاهما في صحيحيهما ما بين بيتي ومنبري صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يروى ما بين قبري ومنبري والمراد بيت سكناه الذي سكن فيه وقبره في نفس البيت الذي كان يسكن فيه صلى الله عليه وسلم وهذا المراد أحد بيوته الذي دفن فيه هو بيت الذي جعله للسيدة عائشة رضوان الله تعالى أو بقية البيوت مفرقة أكثرها حواليه لكن بعضها مفرق المراد به البيت الذي توفي فيه والذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الذي هو أقرب البيوت إلى المنبر الشريف فهذا بالاتفاق هذا أقرب البيوت ويؤيده رواية قبري وفيه اطلاع الله له أنه سيقبر في هذا المكان صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فعبر ببيتي وعبر بقبري صلوات ربي وسلامه عليه. وروى عنه سيدنا بكر أنه ما مات نبي إلا قبر حيث قبض الله روحه، قبره في ذاك المكان. فقبروه حيث قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، واختار النقلة، وقبض روحه الكريمة في ذلك المكان صلى الله عليه وسلم، فقبروه فيه. وقالوا وذرعوا ما بين بيته ومنبره إلى نحو 53 ذراع أو 54 وسدس من عند المنبر الشريف، محل المنبر الشريف، إلى عند القبر الشريف، روضة من رياض الجنة. فله معنى، منه ما يدرك ومنه ما لا يدرك، والبقعة كما جاء نفسها تنقل إلى الجنة في يوم القيامة، كما قبل جاء وورد عن المساجد كلها. فأما هذه البقعة فهي من أشرف البقاع وأعظمها، حتى قال بعض أهل العلم لو أن حالفا حلف أنه في الجنة أو في روضة من الجنة وهو في تلك الروضة لم نستطع تحنيثه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحنث، والنبي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهكذا كما عد صلى الله عليه وسلم حلق الذكر رياض الجنة، وقال الجنة تحت ظلال السيوف، وقال الجنة تحت أقدام الأمهات، فتكون معاني ممتدة إلى الوصول إلى الجنة وتحصيلها. والبقعة هذه متميزة، فهي من البقاع التي يرفعها الله في القيامة فيدخلها إلى جنته، فتكون من رياض الجنة، كما خير الجذع أن يكون نخلة في الدنيا أو يغرس في الجنة، فاختار أن يغرس في الجنة، والجذع والروضة لن تغرس في أول الجنة ولا الثانية ولا الثالثة، ولن تكون إلا مع صاحبها، مع صاحبها في الفردوس الأعلى. يقول ومنبري على حوضي، وفيه صلة بين المنبر الشريف والحوض الكريم معنوية في الدنيا، ثم يؤتى بمنبره الذي كان يخطب عليه فيوضع على حوضه في يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى أمته ويتفقده عليه السلام، كما أنه يذهب ويجي ويسقي بيده ويأمر، كما صح في الحديث ابن عم علي بن أبي طالب أن يسقي عموما من المؤمنين فيسقيهم بيده عليه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه صلوات الله وتسليماته. يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، في الحديث الثاني الذي رواه عن عبد الله بن زيد المازني هو بمعنى ما تقدم، وهو أيضا في الصحيحين. ثم ختم الكلام عن المساجد بما يتعلق بالنساء وحضورهن المساجد، وأن الأصل فيه عدم المنع ما لم تكن فتنة وما لم تخرج عن الحدود، وهذا هو الأصل القائم الباقي، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا ترتب على ذلك شيء من المحذور فالأمر كما أشارت السيدة عائشة، وهي لم تجزم بتحريم، وإنما قالت أرى أن رسول الله لو رأى هذا لمنعهن المساجد. وماذا رأت عائشة من النساء في ذاك الوقت؟ وإلى أي حد أثر على المرأة بشيء من الأفكار في ذلك الوقت أن تخرج عن هيبة خطاب الحق جل جلاله، وتدرك أن خيرها وشرفها الأكبر ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة في امتثالها لأمر الله الذي فرض عليها الحجاب وشرع لها الآداب؟ ما مقدار هذا فيما حدث للنساء فيما بعد عهد الصحابة والتابعين إلى زماننا الذي نشاهد فيه أن يدعى النساء إلى أن يقتدين بمن فسقت وبمن فجرت وبمن تعدت الحدود، ويمدحوا من تعدت حدود الأدب والحياء وهي ما يسمونه من عادات البلدان وما إليها، والعادات عادات لكن الواجبات واجبات والطاعات طاعات، ليست من مجرد العادات في شيء. والخطاب الرباني خطاب فوق الكل، ولكن للتدليس والتلبيس واللعب على النفوس، فيدخلون من هذه الأبواب كلما دخل. وعلى كل الأحوال فهناك الضوابط كما أشار الحديث، لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. ثم يقول في الحديث الآخر: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا، فلا تمسن طيبا. ما هو تجي على أي حالة، ما هو تجي مزينة، ما هو تجي مزخرفة، ما هو تجي مطيبة، لا تمسن طيبا حتى لا يشم منها أي رائحة تبعث سوء. هذا هو المنهاج وهذا هو الضوابط. كما سأل بعض الأحباب والأخوان، يقول الآن ابتلي المسلمون في كثير من أماكن ما كانوا يعهدون فيها اختلاط النساء بالرجال، فصاروا الآن قائم الأمر فيها، فما هي الضوابط؟ والضوابط ما جاء في السنة، ما جاء في الحديث الشريف. بالنسبة للرجل، يجب عليك مع غض البصر أن لا تصافح الأجنبية ولا تختلي بها ولا تسترسل في كلام العاطفة والإثارة والمحبة من قريب ولا من بعيد. هذا ضوابط، ما لك عذر في القيام بحقها أصلا. والمرأة كذلك، أن لا تتطيب ولا تظهر زينتها مهما كانت مسلمة. والرجل فرضوا عليه وعملوا، ما يجوز لك أن تتطيبي، ما يجوز لك أن تتزيني وتظهر شيء من الزينة، ما يجوز لك أن تصافح الرجال الأجانب، ما يجوز لك أن تختلي بأحد منهم بهذه الضوابط. انصرفي. وإذا خرجت من كرامة تغطية الوجه فلا تتجاوزي حدود الوجه والكفين من دون زينة، ولا مجال لتجاوز ذلك أصلا، وإلا حصل الانفلات وحصل لعب إبليس بعباد الله تبارك وتعالى وإفساد الديار والمنازل والقلوب والإيمان. وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولا أضر على النساء من الرجال الفسقة الذين في قلوبهم المرض، ومنهم الذين يحثون المرأة على التبرج. هؤلاء أخطر فتنة على المرأة. ومنهم الذين يستدرجونها ويستملون عاطفتها، هؤلاء أخبث الخلق وأضرهم على المرأة وأشدهم فتنة على المرأة. وليس على الرجال أشد فتنة من النساء المتبرجات وقليلات الحياء والمثيرات والمائلات المميلات والتي رسلنا كأسنمة البخت المائلة. وخير متاع المرأة المرأة الصالحة، ماشي أحسن للرجل من المرأة الصالحة، التقية العفيفة النظيفة أحسن ما يكون للرجال، وشرارهن شر ما يكون، أخطر ما يكون على الرجال. كذلك الرجال أخيارهم خير من يكونون للنساء، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول صلى الله عليه وسلم. وشرارهم أضر ما يكون على النساء، هم الذين يلقون إليهن الأفكار ويستثيرون منهن التهجم على منهج الرب والخروج عن السنة المطهرة، واعتقاد أن الفضل والشرف بإظهار زينتها وتبرجها وتكشفها، وهم الذين بعد ذلك يصطادونها ويستعملون ألسنتهم وأيديهم وعيونهم وإشاراتهم وما إلى ذلك، فيوقعونها في مفاسد وبلايا صعب الخروج منها، بل قد ينزع بها الإيمان من أصله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يحفظ رجال المسلمين ويحفظ نساء المسلمين من الآفات والعاهات وموجبات الشر ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فهذا ضابط من الضابط الذي ذكرها صلى الله عليه وسلم: فلا تمسن طيبا. بل ونذكر أيضا في الحديث: إذا استعطرت المرأة فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، لأنها تثير بذلك شرا وضرا في مجتمع لا يحتاج إلى إثارة الشر ولا إثارة الضر، بل يحتاج إلى تهدئة ويحتاج إلى تسكين للنفوس. وهكذا امرأة سيدنا عمر بن الخطاب تستاذن سيدنا عمر الخروج المسجد لحضور الصلاة، كان يسكت، تقول له والله لا أخرجن إلا أن تمنعني. منع منك صريح ممنوع، خلاص ما يجوز ليخرج إلا بإذن زوجي. ولما كان الحال في وقت سيدنا عمر يختلف، ما كان يمنعه، يسكت ساكت منه، وسكوته كانوا كان يرجح أنها يود أنها تكتفي بالصلاة بالبيت في البيت وغيره، ولكن ما رأى سبيل إلى التحريم والمنع في الحال الذي كانوا فيه، وكان فيه الصحابة، وخصوصا أنهن في حياة صلى الله عليه وسلم صلينا خلف الرجال. يقول إلا أن تمنعني فلا يمنع. ثم ذكر حديث السيدة عائشة، لو أدرك صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعهم نساء بني إسرائيل. يستفاد من هذا أن المحافظة على الضوابط وأسس الحياة يجب أن تترسخ في نفوس المسلمين والمسلمات. وأما الوصول للتحريم فنقول كما قالوا أيضا عن سكام الزلاجة، إن الله قد أطلع نبيه على ما سيكون من أمته صغيرا وكبيرا، ولو احتاجت الأمة إلى التصريح بالمنع لذكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فإنه مدرك ما سيكون بعده قليلا وكثيرا، وقد عرض الله عليه أعمال أمته صلى الله عليه وسلم وما سيعملون بعده. ولكن مع ذلك يتحمل لنا السيدة عائشة أن المعنى أنه يجب أن لا نتجاوز الحدود، وأن نحافظ على الضوابط، وأن نحذر من الاسترسال والاستخفاف بالقيم، فإن ذلك يؤدي إلى هدم لحقائق الدين ولصلاح الدنيا والآخرة، والله أعلم.
ما شاء الله، كلام نفيس له صفة التقديس، لأن المولى سبحانه وتعالى يجري على ألسنة المخلصين ما يوافق مراده ومراد حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأحاديث التي سمعناها ورواها مالك ورواها غيره كما سمعنا في كلام الحبيب عمر، حققت من حيث الإسناد ومن حيث المتن، ونوعت لها الأحكام ووجدت لها القوانين الدقيقة التي لا يمكن أن يكون أي كلام لأي متبوع في هذا الكون قد نال عشر ما كان لحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من التعظيم عند الإلقاء، ومن التعظيم عند التلقي، ومن التحرير والتحقيق في دلالات الألفاظ كما سمعنا. سمعنا في دلالات الألفاظ ما يمكن أن يكون من احتمالات، يمكن أن يكون دلالة الملفوظ النبوي دالا عليها. وإذا رجعنا إلى مكتوبات أولئك المحررين والمحققين، لما يمكن لأحد أن يضيف إليها جديدا قط، لأنهم قد استوعبوا، ولأنهم قد أجهدوا أنفسهم رغبة في خدمة دين المولى سبحانه وتعالى المتمثل في قال الله قال رسول الله فعل رسول الله أقر رسول الله. وأضافوا إلى ذلك التعظيم الجم. هذا مالك كان لا يحدث حديثا إلا بعد أن يغتسل، وبعد أن يلبس أحسن ثيابه، وبعد أن يتطيب، بل كان أحدهم يأتي إليه ويطلب منه أن يسأله مسألة، فيقول إن كان من مسألة الفقه أجبتك عليها، لأن الفقه هو فهم لغير معصوم، إنما هو دلالات النصوص المستخرجة منها هذه الأحكام والمتعبد بها أجبتك. وإن كنت تسأل عن شيء يتعلق بملفوظ رسول الله وحديث رسول الله انتظر حتى يكون له الهيئة التي يعتادها ويتعبد المولى سبحانه وتعالى بها عندما يحدث بحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسجد النبوي الذي كان له ذلك التشريف العظيم بسيد الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي كان أحد مشايخنا يسأل عن شد الرحل للقبر الشريف أو للمسجد، قال وهل كان المسجد إلا مقبرة؟ ولكنه تنور، ولكنه تعظم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إليه ذلك المسجد، فقال ومسجدي، والمساجد لله كما هو النص القرآني، لكن هذه الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمكانة العظمى لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم نسب المسجد إليه، فكان مسجدا متفردا. وكانت تلك البقعة المباركة التي ضمت جسده الشريف، فكما نقل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قوله الذي تداوله الناس ودونوه ونشروه، قال أما البقعة التي ضمت جسد رسول الله فلا والله، لا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض أفضل منها على الإطلاق. ما يتعلق بتحديد حدود المسجد ونيل المثوبة المترتبة على الصلاة عليه، سمعنا بكلام الحي عمر هذا التفصيل الذي حرر والذي نقل وشملته هذه الدواوين الفقهية من قبل أئمة الإسلام الذين عظموا ما عظم المولى سبحانه وتعالى. والفضائل في مسجد النبي تتعلق بالمسجد على التفصيل الذي مر معنا، والتحرير الذي حرره العلماء من حيث شموله لكل ما ينسب إلى ذلك المسجد، وكما قال النووي في المجموع وأورد وبحث هذه المسائل قال ومسجدي ولو وصل إلى صنعاء. أما المسجد الحرام فالمعتمد أن المضاعفة تكون في حدود الحرم وليس في حدود المسجد الجماعة وليس في حدود مكة، إنما تصل إلى الأعلام التي حد بها إبراهيم عليه السلام حدود الحرم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر لأمته ولا يختار لأمته إلا الأفضل، فعندما كان في حجة الوداع كان يصلي في الأبطح بالصحابة، والأبطحينه الأبطح بدايته من أمام مقبرة الحجون التي فيها أم المؤمنين سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فلو كان لا يترتب الثواب إلا على مسجد الجماعة الذي يحف بالكعبة المشرفة لذهب صلى الله عليه وسلم وأمر أمته أن يصلوا ذاك، لأنه لا يختار لهم إلا الأفضل والأحسن، فدل ذاك على أن الفضل يعمها كلها الفضل يعمها كلها. مهما بلغ حدثك ومهما بلغ تصورك لما يمكن أن يخطر على ذهنك من تقرير أو تفريع لهذه المسائل تجدها مخدومة، تجدها محررة، تجدها منقحة، تجدها على هذا الوصف الذي سمعناه ونسره بيننا الحبيب عمر متع الله بحياته وأدام به النفع. فما أحسن ما أنتم عليه من هذا الحال، وما أبرك الأيام والساعات والليالي والأوقات التي تبدأ بمثل هذا الصباح المبارك. كثير وأكثر الناس نائمون وأكثرهم في الغي ساجرون، أما أنتم بهذه الدعوة المباركة بهذه الدار المباركة وأصناؤها في هذه البلدة المباركة، شغلتم أوقاتكم بأحسن ما يشتغل به الحريصون على أن يملأوا ساعاتهم وأوقاتهم وخزائنها بما يكون لهم بها انسحاب هذه السعادة عليهم، وليس عليهم وحدهم بل على أولادهم وأولاد أولادهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بارك الله لكم، زادكم فضلا ودام المتعة في عز ورفعة هذا السيد الكريم العظيم الحبيب عمر، أدام الله به النفع وأمده بالقوة والصحة والعافية، وبارك في بنيه، وبارك في كتاباته، وبارك في آثاره، وجعلها إن شاء الله في استمرار دائما مستمر، ومدنا إن شاء الله تعالى بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا منه الحظ الوافر، إنه على ما يشاء قدير. العفو.
سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.